أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف هو اليمين والقسم، هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. فالحلف اليمين والقسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. باب ما جاء في كثرة الحلف. المراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا مقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد مثل لا والله، بلى والله، كلا والله أثناء الحديث فلا مؤاخذة فيه، لأنه من اللغو فلا يعتد به. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد فسرت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: وقول الرجل كلا والله بلى والله، فليس هذا من هذه البابة. ما جاء في كثرة الحلف المراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا مقصودا، هذا ما ورد النهي عنه. وأما ما يجري على اللسان بدون قصد من لغو اليمين فهذا لا مؤاخذة عليه، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما جاء في كثرة الحلف هذا باب مناسب لكتاب التوحيد تمام المناسبة، لأن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. فكثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله تبارك وتعالى، ليس في قلبه تعظيم كامل لله تبارك وتعالى، وتعظيم الله تبارك وتعالى من تمام التوحيد. فهذا الباب مناسب لكتاب التوحيد تمام المناسبة. قال المصنف رحمه الله: ما جاء في كثرة الحلف عقد له بابا، أي من النهي عنه. والحلف بفتح الحاء وكسر اللام واليمين كما مر، والقسم وتأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، كل يمين لها ابتداء وانتهاء ولها وسط، فالابتداء الحلف، والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث في اليمين، هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فحينئذ يحنث في يمينه. واليمين لها ابتداء هو الحلف، وانتهاء وهي الكفارة، ووسط وهو الحنث في اليمين، يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، كل يمين على شيء ماض لا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا فقد بر، وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. فيما يتعلق بالأيمان الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل، أما إذا حلف على أمر ماض وكان كاذبا فقد أثم وحسابه على الله تبارك وتعالى، وإن كان صادقا فيما حلف عليه من الأمور الماضية فقد بر، ولكن إذا كان كاذبا فإنه يكون آثما مأزورا ولا كفارة عليه، لأن كفارة اليمين إنما تكون على الأشياء المستقبلة، أن يحلف على فعل شيء ثم يخالف أو يحلف على تركه ثم يخالف. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث قال ربنا تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ هل المراد لا تكثروا الحلف بالله، وهذا في الابتداء، أو المراد إذا حلفتم بالله فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة. هل النهي في قول ربنا تبارك وتعالى عن الإكثار من الحلف مع عدم الحفظ للأيمان، هل هذا الأمر واحفظوا أيمانكم ينصب على الابتداء أو على الانتهاء أو على الوسط؟ لأن كل يمين لها ابتداء هو الحلف، وانتهاء هو الكفارة، ووسط هو الحنث في اليمين. فهل قول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم يتعلق بالابتداء، يعني لا تكثروا الحلف بالله، أو هو متعلق بالانتهاء إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب المراد كل هذا، فتشمل أحوال اليمين الثلاث: احفظوا أيمانكم فلا تكثروا الحلف بالله، وإذا حلفتم فلا تحنثوا، وإذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفار. الآية تشمل هذه الصور كلها، والنص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها وجب حمله على المعاني كلها، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة. النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها وجب حمله على المعاني كلها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فيها 10 أقوال للمفسرين، وهذه الأقوال لا يترجح أحدها ولا ينافي بعضها بعضا. فمنهم من يقول النعيم الماء البارد، ومنهم من يقول النعيم الظل الظليل، ومنهم من يقول الزوجة الحسناء، ومنهم من يقول الدار الفسيحة، وكل هذه من قبيل اختلاف التنوع. والآية تحمل على هذه المعاني كلها، كما في هذه القاعدة: النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا، يعني لا ينافي تأويل النعيم في كلام الله تبارك وتعالى، لا ينافي تأويله بالظل الظليل تأويله بالماء البارد، ولا بالدار الفسيحة، ولا بالزوجة الحسناء، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي نعيم، فلا منافاة بين هذه المعاني. فإذا يحمل السياق، يحمل النص على هذه المعاني كلها، لأنه لا منافاة ولا مضادة بينها ولا مرجح لأحدها. أما إذا ترجح قول فيكون المصير إليه، ولكن إذا لم تترجح وهي غير متنافية، إذا كان كذلك يحمل النص على المعاني كلها. فحفظ اليمين له 3 معان: حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، لأن أقواما كأنما التصقت بألسنتهم أيمان وأقسام، فلا يتكلم الواحد كلمة إلا ويقسم عليها قسم، كلما تكلم أقسم، كلما تكلم أقسم. هذا ليس من حفظ الأيمان، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بحفظ الأيمان، وحفظ الأيمان يشمل هذه المعاني: حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف، وحفظها وسطا بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية، وحفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. إذا حنث فعليه أن يكفر عن يمين، والتكفير عن الأيمان إنما يكون إذا وقع الحنث في اليمين على شيء مستقبل، وأما إذا حلف على أمر ماض فإن كان كاذبا فهو مأثوم مأزور ولا كفارة عليه، ولكن إثمه عظيم، وأما إن كان صادقا فقد بر. فحفظ اليمين له هذه المعاني، والنص يحمل على تلك المعاني جميعا ولا منافاة بينها، على حفظ الأيمان ابتداء بعدم الإكثار من الحلف، ووسطا بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية، كأن يحلف على حرام، على ألا يصل رحمه، أو ألا يبر أباه، أو ألا يصلي، فيجب عليه حينئذ أن يحنث في اليمين وأن يكفر. من حلف على يمين ووجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الأيمان بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية، ومن حفظ الأيمان في في أمر الله تبارك وتعالى لنا واحفظوا أيمانكم. وكذلك إذا ما وقع الحنث منه فيجب عليه أن يأتي بالكفارة وألا يسوف في ذلك وألا يهمل. ويمكن أن يضاف إلى هذه المعاني معنى آخر وهو ألا يحلف بغير الله. فمن حفظ الأيمان ألا يحلف بغير الله، هذا من حفظ الأيمان ألا يحلف بغير الله تبارك وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا. فمن حفظ الأيمان ألا يحلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. إذن صار الأمر الإلهي العظيم الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم منصبا على هذه المعاني، أن تحفظ الأيمان بدءا بعدم الإكثار من الحلف، ووسطا بعدم الحنث في الأيمان، وانتهاءا إذا ما وقع الحنث في اليمين بإخراج الكفارة، ورابعا بألا يحلف الإنسان إلا بالله تبارك وتعالى، لا يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في كثرة الحلف. ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد عليه. والحلف اليمين والقسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي الباء والواو والتاء. وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوا الأيمان التي حنثتم فيها من غير تكفير، ولا تحلفوا بغير الله تبارك وتعالى، هذه المعاني. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه البخاري ومسلم. الحلف الذي هو منفقة للسلعة وممحقة للكسب المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد، اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فالمراد بالحلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد. أما الصادقة فلا عقوبة فيها، إذا حلف وكان صادقا فلا عقوبة على ذلك فقد بر في يمينه، وأما إذا حلف كاذبا ليروج السلعة فإن هذا الرواج لن يأتي من ورائه خير، بل هو ممحقة للكسب. منفقة للسلعة، المنفقة بفتح الميم والفاء مفعلة من النفاق بفتح النون وهو الرواج. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها، يريد أن يزين ذلك في عين المشتري فيحلف على ذات السلعة أنها من أجود ما يكون صنعا وقد صنعتها الشركة المعروفة أو المصنع المشهور إلى غير ذلك، ويحلف على ذات السلعة أو على نوعها أو على وصفها أو على قيمتها، كل ذلك حلف على السلعة. إذا كان كاذبا من أجل تنفيقها يعني من أجل ترويجها، والمنفقة من النفاق بفتح النون وهو الرواج. منفقة للسلعة سلعة المتاع، ممحقة للكسب الممحقة بفتح الميم والحاء من المحق وهو النقص والمحو، فيعامل بنقيض قصده، هو أراد الرواج فلحقه الكساد لأنه اتخذ لذلك سبيلا لا تشرع، فأخذ يحلف بالله كاذبا على الجودة لما يبيعه في النوع أو في الوصف أو في القيمة أو في الذات وهو كاذب، فتروج السلعة بسبب كذبه ويخدع الناس بأقسامه وأيمانه. ولكن هذا الذي صنعه يمحق كسبه، ينقصه بل يمحوه. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التهاون بالحلف وكثرة استعماله والإتيان به من أجل أن يروج السلعة وأن يجلب الكسب وأن يخدع المشتري. فالإنسان إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب فقد يظنه المشتري صادقا، صادقا فيما حلف عليه، يأخذها حينئذ بزيادة على قيمتها تأثرا باليمين التي أتى بها البائع. وكثير من الناس مخموم القلب، إذا حلف له بالله تبارك وتعالى فلا يراعي قرائن الأحوال يصدق. المسيح عندما مر برجل يسرق فراجعه قال تسرق، فأقسم بالله أنه ما سرق وأنه لا يسرق وما هو بسارق، فقال المسيح عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. ولأن بعض الناس تكون فيهم من أمور الصدق والثقة بالآخرين يكون فيهم شيء كبير، كما حدث من بعض السلف وكان قد أخذ عطاءه من بيت المال وكان عطاء جما فوضعه في المسجد كما يضع الرجل نعله أو عصاه، وذهب يتوضأ أو يقضي شيئا فرجع فلم يجد، فلما بحث عنه وعلم ما يبحث هو عنه لامه الناس فقالوا كيف تجعل هذا من غير حفظ، هذا يسرق. قال سبحان الله ما كنت أظن أن أحدا يمد يده إلى ما لا يحل له، ما كنت أظن أن أحدا يمد يده إلى شيء لا يحل له. كذلك كثير من أهل الصدق والإخلاص لا يظن أبدا أن إنسانا يجترئ على الحلف بالله كاذبا، يتعجب جدا يقول سبحان الله وهل يوجد في الخلق من يحلف بالله كاذبا، فإذا حلف له صدق وسلم، إذا ذهب يشتري سلعة فوجد ثعبانا ينفث سمه بالأقسام والأيمان وأن هذه السلعة قد بذل له فيها كذا وكذا هو كاذب ويقسم على ذلك، وأنه لولا أنه يريد أن ينفعك لكان باعها بثمن هو على الضعف مما يعطيك به السلعة، وتجد نفسك مذهولا، رجل يقسم وكأنما أتى بهذه السلعة من جزر القمر أو من كوكب آخر وهي قد صنعت في بئر السلم، ولكن يقول هذه مستوردة، ويأتي بماركة من تلك الماركات العالمية يلصق عليها ويقول هذا لا تعرفه، هذا أمر كبير، لا يلبس هذه أو لا يستعمل هذه إلا الأكابر من الرجال وأصحاب الثراء، ويقسم ممحقة للسلعة يخدع الناس ولكن ممحقة للكسب، ويعامله الله تبارك وتعالى على حسب نيته الفاسدة. كثير من الناس يظن البائع صادقا يأخذ السلعة بزيادة على قيمتها تأثرا بيمين البائع، هو إنما حلف طمعا في الزيادة، ويكون لله عاصيا فيعاقب بمحق البركة من بيعه وكسبه. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلعة مع بيان ما يترتب على ذلك من الضرر، والباب فيما جاء في كثرة الحلف، فالحديث مناسب جدا للترجمة، وفيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع لأن ذلك امتهان لاسم الله تعالى وهو ينقص التوحيد، يحلف بالله كاذبا. وفيه بيان ما يترتب على الأيمان الكاذبة من المضار في الدنيا وفي الآخرة، فأما في الدنيا فمحق للبركة واستئصال للكسب، وأما في الآخرة فالعذاب، إلا أن يغفر الله ويرحم، لأنه يحلف به تعالى كاذبا، وهذا لا يناسب التوحيد، هذا يضاد التوحيد، لأنه يجترئ على اسم الله تبارك وتعالى لا يعظمه. ومن التوحيد أن نعظم اسم الله تبارك وتعالى وأن لا نحلف به إلا صادقين. في الحديث أن الكسب الحرام وإن كثرت مقاديره فإنه منزوع البركة لا خير فيه، الكسب الحرام ليست فيه بركة، والإنسان يحصل فيه كثيرا ويذهب بددا، وأما الحلال فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيه. الحرام وما فيه شبهة يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يجتهد في تحصيل الطيب المحض، لأن الله تبارك وتعالى يبارك له فيه، فيكون مطعمه من حلال وملبسه من حلال ومركبه من حلال، فإذا دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاءه، على عكس من يأكل من حرام. وقد كان للسلف في هذا من المواقف ما يدهش، فإن أبا بكر رضوان الله عليه كان قد كاتب رجلا كان عبدا له فكاتبه على أن يؤدي إليه في كل يوم شيئا من الخراج، وكان الرجل صناعا فكتبه إلى مدة معلومة على قدر معلوم من المال يؤديه كل يوم، فكان يأتي بذلك طعاما لأبي بكر في كل يوم، وجاء في يوم بطعام مختلف عن الطعام الذي كان يأتي به وتعوده أبو بكر رضي الله عنه، فأتى بطعام معجب كثير، وكان أبو بكر رضي الله عنه جائعا فأكل، فلما فرغ انتبه قال من أين هذا الطعام؟ فقال إني كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية بشيء فمررت به اليوم، فقال إلي يا فلان لقد صدقت كهانتك فأعطاني حلوانا، فقلت أكرمك فأتيت لك بهذا الطعام. جعل أبو بكر رضوان الله عليه يضع أصبعه في فيه لكي يطرح اللقمة فلم تطرح، فقيل له إن هذا لا يكون إلا بالماء الدافئ، فجيء بطست وجيء بالماء الدافئ وقد أشرب الماء الدافئ ويضع أصبعه في حلقه من أجل أن يطرح اللقمة حتى طرحها. فقيل له لما صنعت هذا؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، مع أنه لا إثم عليه ولم يعلم، ولكن بعد أن علم لا يقبل أن يستقر في جوفه شيء قد علم حرمته، فأخذ يصنع هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله اشتهى العسل، فأرسلوا غلاما بدرهم أو درهمين ليشتري عسلا في غير أوانه، فأتى بالعسل ولم يكن في المكان الذي فيه عمر عسل، فلما جاء بذلك العسل أخذ هو يأكل أو يشرب، ثم قال من أين أتيت وكيف جئت به بهذه السرعة؟ فقال أنا إنما أخذت المال وأخذت فرسا من فرس البريد، هي خيل للمسلمين تعود في النهاية إلى بيت المال، يعني ليست بملكية خالصة لعمر ولا لغيره، بل هي من بيت مال المسلمين، فأخذت الفرس وذهبت إلى موضع كذا فجئتك بهذا العسل. قبض يده قال بيعوه، فبيع بثمن أعلى من ثمن الشراء، أنه ليس له وجود في المكان الذي بيع فيه فكان أغلى ثمنا، فقال اجعلوا هذه الزيادة في بيت المال، ولو كان ينفع المسلمين بشيء أن أطرح ما أكلت لفعلت. قال ولكنه لا ينفعهم في شيء، يعني لو استقاء فإن ذلك لا ينفع المسلمين، وإنما عمد رحمه الله إلى ما ينفعهم بجعل ما زاد على ثمن الشراء في بيت مال المسلمين. أستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه. أكل الحلال من أعظم أبواب الدين، من أعظم أبواب الديانة أن تأكل من حلال، ولذلك قال سفيان وقد رأى الناس يتدافعون على الصف الأول حتى بنوع قتال، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا له إنما هم يتدافعون على الصف الأول وفيه فضيلة كما تعلمون، والمكان الذي كان فيه المسجد أو البلدة يبدو أن التعامل على غير قواعد الشرع فيه كان مستشريا، فقال مروهم فليأكلوا من حلال وليصلي أحدهم في آخر المسجد، ولا يقصد أنه لا يصلى في الصف الأول وراء الإمام، وإنما يقصد أن هؤلاء يتناقضون، هم يأتون بهذا الأمر ويمكن أن يكون يسيرا فتدافعون وقد يكون رياء، وأما عند تحصيل الرزق فلا يبالي حصله من حلال أم حصله من حرام. أكل الحلال أعظم أبواب الديانة في التعاملات، وهو باب من أبواب الفتح في العلم، أن يكون طالب العلم آكلا من حلال وآكلا مما لا شبهة فيه لا من حرام. هذا لا يكون من طلاب العلم يأكلون من الحرام ولكن لا يأكلون مما فيه شبه، وإنما يتحصلوا على الشيء الذي لا شبهة فيه، فهذا يعينه الله تبارك وتعالى به على الطلب، يعينه الله تبارك وتعالى به على الحفظ، يعينه الله تبارك وتعالى به على العبادة وييسرها الله تبارك وتعالى له. فالذي يحلف كاذبا من أجل أن ينفق سلعته وأن يروجها وهو كاذب في قسمه ما يتحصل عليه من كسب، فهذا الكسب منزوع البركة ولا خير فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه البيهقي في الشعب، والحديث حديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. سلمان لعله أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأصله من أصبهان أو رام هرمز، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد الخندق وشهد غيرها، وتوفي سنة 36 رضي الله عنه. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أي يوم القيامة. وهذا وعيد شديد في حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الإيمان، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم، وليست لهم طهارة من دنس ذنوبهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب موجع عظيم، لأنهم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإجمال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا إجمال، وهو يستدعي انتباه الذهن وإلقاء سمع القلب من أجل البحث عن هؤلاء الثلاثة. بعدما ذكر من الوعيد بشأنهم قال: أشيمط زان. تصغير أشمط هو الذي في شعره شمط، أي شيب، الذي اختلط سواده شعره ببياضه لكبر سنه، كبير السن قد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكنه يتورط في الزنا، أشيمط زان، نسأل الله العافية، مما يدل على خبث في إرادته. أشيمط زان، بلغ من الكبر مبلغا يدعوه إلى التعقل، ليس كما يكون الحال في الشباب من العنفوان والقوة وعرامة الشهوة، وإنما هذا المضمون به والمرجو منه أن يكون متوقيا لأسباب الوقوع في الفاحشة ومع ذلك يزني. أشيمط زان، يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه. وزان صفة لأشيمط، أشيمط زان، اختلط بياض الشعر بسواده وعلت سنه ومع ذلك يقع في الفاحشة، هذا لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. هذا أول مذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعائل مستكبر، العائل الفقير ومع ذلك يتكبر مع فقره. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائل فقير، والفقر مظنة أن يكون المرء متواضعا لله، لأنه لا يحصل من الغنى والجاه ما يدعوه إلى الترفع على خلق الله، ومع ذلك تجده فقيرا مدقعا معدما، وهو من أشد الناس كبرا، يرد الحق على قائله وينظر إلى الناس باحتقار وازدراء، وتكبر على خلق الله تبارك وتعالى مع فقره. ليس هنا داع، هي صور مقلوبة، الأصل فيها على غير ما أتى به أصحابها في هذه الثلاثة المذكورة. أشيمط زان، ليس شابا، وإنما ظهر الشيب في فوديه وصار أشمط في شعره شمط، شيب علت به سنه فظهر في شعره، ومع ذلك يزني، هذه صورة مقلوبة. وكذلك عائل فقير مستكبر، صورة مقلوبة معكوسة أيضا. ورجل جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة استعماله في البيع والشراء، كأنما يبيع للناس أقساما وأيمانا، ويبيع ولكن لا يلفظ بلفظ إلا وأتبعه بقسم، هو كاذب في ذلك. جعل الله تبارك وتعالى بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعة له، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا لا داعي له أيضا، ومن الصور المنكوسة ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم ما ينتظر هؤلاء من العذاب، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أصناف من العصاة يعاقبون أشد العقوبة لشناعة جرائمهم. أحدهم من يرتكب الفاحشة فاحشة الزنا مع كبر السن، لأن داعي المعصية ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور. وإن كان الزنا قبيحا من كل أحد، ولكن هو من هذا أشد قبحا، لأن هذه الأمور المذكورة من علو السن ووخط الشيب بشعره هذه تدعو إلى عكس ما أتى به. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تزاني بحليلة جارك، ولأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون أو أخف من أن يزاني بحليلة جاره، لأنه لقرب المدخل والمخرج يكثر هذا جدا، ويتورط فيه من يفعله من غير أن يلحظ عليه ذلك، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونفر عنه. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه يهون من أمر الزنا، يعني لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، ليس تهوينا من شأن الزنا، ولكن هو تعظيم لحق الجار، ولأنه كان ينبغي أن يراعي حق الجار. وإذا كان الجاهليون قد أخبروا حتى في أشعارهم أن الواحد منهم إذا رأى جارته يغض طرفه حتى يواري جارتي مثواها، وأنه لا يلتفت إليها ولا تتطلع نفسه بالشهوة نحوها، إذا كان هؤلاء مع جاهليتهم وعبادتهم للأصنام يرعون حق الجار، فكيف بالمسلم؟ لذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. وكذلك الأشيمط الزاني والفقير الذي يتكبر على الناس، والكبر وإن كان قبيحا من كل أحد، لكن الفقير ليس له من المال ما يدعوه إلى الكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، وأنه قد ضرب أطنابه في نواحي قلبه، فهذا إذا وقع منه الكبر كانت العقوبة على النحو الموصوف في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالث من يجعل الحلف بالله بضاعة له، يكثر من استعمال الحلف في البيع والشراء، ويمتهن اسم الله ويجعله وسيلة لكسب المال الحرام، لأنه يحلف كاذبا ينفق السلعة لكي تروج على الناس ولكي يزيد ثمنها فيحصل ما لا يحل له، ولذلك كان عذابه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث كما ترى تحذير من كثرة الحلف بالله في البيع والشراء، فهو مناسب جدا للباب الذي ذكره المصنف في كتاب التوحيد فيما يتعلق بكثرة الحلف. وفي الحديث التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء، في الحث على توقير اليمين واحترام أسماء الله سبحانه وتعالى، في إثبات الكلام لله وأنه تعالى يكلم من أطاعه ويكرمه بذلك، لا يكلمهم الله، فالله عز وجل يهينهم ولا يكرمهم. في الحديث التحذير من جريمة الزنا لا سيما من كبير السن، والتحذير من الكبر لا سيما إذا جاء من الفقير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أخرجه البخاري ومسلم. فيهم هذه الخصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون المفضلة تفشو هذه الخصال في الناس: قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشارع الحكيم، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، لأنهم لاطئون بالأرض ليست لهم همم، ولا يتوفرون إلا على المطاعم والمشارب والملاذ، جعلوا الدنيا همهم. ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم تكن فيه مزعة من شحم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صدره وبطنه سواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير بأن الإنسان إذا حمل هم الدين وهم الأمة اخترمت جسمه الخوارم، كما قال الشاعر القديم: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. وقد نزل رجل في سفر على أعرابي، ولم يكن عند الأعرابي سوى رغيف، فأكرمه وقدم له ما عنده، وأخذ الضيف يتحدث عن شوقه ولواعج الهوى التي تلسع كبده وتؤرق بالليل عينه إلى غير ذلك من تباريح الحب العذري الذي ادعاه. وكان العربي ينظر إليه فوجده قد محق الرغيف محقا، فتعجب، هذا يشكو تباريح الهوى والعشق ويأكل هذا الأكل؟ قال: ولو كنت عذري المقالة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. يقول: ولو كنت عذري المقالة كما تدعي ما كنت سمينا هكذا، ولأنساك الهوى كثرة الأكل. الشاهد في هذا أن الإنسان إذا حمل هما فإنه حينئذ لا يظهر فيه سمن، أن هذا كله يذوب في طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذيب شحومنا في طاعته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي والبخاري بلفظ: خيركم، وهنا خير أمتي قرني. قرني أي أهل قرني وهم أصحابه رضوان الله عليهم، والقرن كل طبقة من الناس مقترنين في وقت، ليس القرن الزمني المعروف بمئة عام حسابا وعدا، وإنما هم الجيل من الناس. فجيل الصحابة قرن لا يشترط أن يبلغ مئة عام، وجيل التابعين قرن، وجيل تابعي التابعين قرن. خير أمتي قرني وهم الصحابة، والقرن كل طبقة من الناس مقترنين في وقت، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين، ثم يأتي قوم بعد ذلك يشهدون شهادة الزور ولا يستشهدون، أي لا يطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق فيها، فيذهب لكي يشهد الزور حسبة، الناس تشهد الزور لمصلحة لمنفعة، ولكن هذا يشهد الزور يتقرب به لا يبالي بما يصنع. يشهدون ولا يستشهدون، مستخفين بأوامر الشرع، ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون من ائتمنهم، ولا يأتمنهم الناس لظهور خياناتهم، وينذرون ولا يوفون، لا يؤدون ما وجب عليهم من النذر، ويظهر فيهم السمن، السمن كثرة اللحم، وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. فهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن، يفعلون ذلك لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها مع غفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لظهور الإسلام فيهم وقربهم من نور النبوة. وكلما كان العهد بزمان النبوة أقرب كان الخير أكثر، وكلما بعد عن زمان النبوة اضمحل وتلاشى. بعد هذه القرون المفضلة يحدث الشر في الأمة وتكثر البدع، مع التهاون بالشهادة والاستخفاف بالأمانة والنذر، مع التنعم بالدنيا والغفلة عن الآخرة، مع ظهور هذه الأعمال الذميمة التي تدل على ضعف إسلامهم ورقة يقينهم. في الحديث: ذم الذين يتساهلون بالشهادة، وهي نوع من اليمين، والباب فيما جاء في كثرة الحلف. في الحديث: فضل القرون الثلاثة أو الأربعة، شك الصحابي رضي الله عنه، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. في الحديث: ذم التسرع في الشهادة وذم التهاون بالنذر. في هذا الحديث: وجوب الوفاء بالنذر مع ذم الخيانة في الأمانة مع الحث على أدائها. فيه ذم التنعم وذم الرغبة في الدنيا وذم الإعراض عن الآخرة. والحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه، يعني في الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي من التابعين ومن فقهائهم، توفي سنة 96 رحمه الله. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا في الصحيحين هذا الأثر. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فيجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق هذه وتارة تسبق هذه. وهذا يدل على تغير الأنفس وقلة اصطباغها بالدين. وقول إبراهيم كانوا، يعني التابعين، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود لما يلزم الحالف من الوفاء. وكذا الشهادة كانوا يضربونهم عليها صغارا لئلا يسهل عليهم أمرها، وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفارة، وربما ترك ذلك فيأثم، فلماذا يدخل نفسه في المضيق والمأزق. وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره. ففي هذا تمرين للصغار على طاعة ربهم، وفيه نهيهم عما يضر بصالحهم. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، ثم يأتي من بعدهم قوم يتساهلون في الشهادة ويتساهلون في اليمين لضعف إيمانهم، فيتساهلون بأيمانهم، فيخف عليهم أمر الشهادة واليمين تحملا وأداء لقلة خوفهم من الله وعدم مبالاتهم بذلك. وأخبر إبراهيم النخعي عن التابعين أنهم كانوا يلقنون الصغار تعظيم الشهادة وتعظيم العهد لينشأوا على ذلك ولكي لا يتساهلوا فيه عند كبرهم. وهذا من حسن التربية ومن تمرين الصغار على رعاية حدود الله تبارك وتعالى والإتيان بأوامره واجتناب نواهيه. والحديث ظاهر المناسبة جدا للباب، ففيه تحذير من التساهل باليمين والشهادة، والباب فيما جاء في كثرة الحلف أي من الوعيد والنهي في الحديث أن القرون المفضلة ثلاثة وأنهم خير هذه الأمة، وفيه ذم التسرع في الشهادة واليمين. والحديث علم من أعلام نبوة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وجد ما أخبر به حذو القذة بالقذة، فهو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيه عناية السلف كما في كلام إبراهيم النخعي بتربية الصغار وتأديبهم لينشأوا على طاعة الله تبارك وتعالى والتوقي عما يغضب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب في غاية المناسبة لكتاب التوحيد، ففيه التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وأن عدم الوفاء بها عدم تعظيم لله، فهذا قدح في التوحيد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فيما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذمة الله العهد، وفي ذلك الحث على حفظ العهود والوفاء بها إذا أعطيت لأحد. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا بعهد الله بالالتزام بموجبه من عقود البيعة والأيمان وغيرها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان أيمان البيعة أو مطلق الأيمان التي تأتون بها والعهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا أيمان البيعة أو مطلق الأيمان بعد توكيدها، أي بعد توثيقها بذكر الله جل وعلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شاهدا عليكم بتلك البيعة وتلك العهود والأيمان، إن الله يعلم ما تفعلون، من نقض الأيمان والعهود، وهذا تهديد، إن الله يعلم ما تفعلون. فأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق، وأمر بالمحافظة على الأيمان المؤكدة بذكره، لأنهم بذلك جعلوه سبحانه شاهدا ورقيبا عليهم، والله يعلم أفعالهم وما تكن صدورهم ومطلع على تصرفاتهم وسيجازيهم عليها. والآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في غاية المناسبة للباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالآية تدل على وجوب الوفاء بالعهود، ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة، فإنه يجب الوفاء بها لأنها فرد من أفراد معنى الآية. ويستفاد من الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، تحريم نقض العهد، وكذلك ما يتعلق بالأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. في الآية إثبات العلم لله، وأنه لا يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيها وعيد لمن نقض العهود والمواثيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش، أي جعل شخصا أميرا على جيش أو سرية على جنود كثيرة أو قطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه وهي السرية، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته، أي في حق نفسه، فأوصى ذلك الأمير خصوصا بتقوى الله تعالى، ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل بهم الخير. فقال: اغزوا بسم الله، اشرعوا في فعل الغزو في سبيل الله في طاعته ومن أجله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوهم لأجل كفرهم. وخص منهم من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء ومن له عهد، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إياكم والغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمها، ولا تغدروا، لا تنقضوا العهود والمواثيق، ولا تمثلوا، لا تشوهوا القتلى بقطع أعضائهم. ونهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل الوليد، هو الصبي أو العبد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، شك الراوي والمعنى واحد ولكنها الدقة في الأداء. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، اقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة في ذلك الوقت، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميره بريدة رضي الله عنه على ما يجب عليه أن يصنع، وأن يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام، فإن أجابوا فليتحولوا إلى دار المهاجرين، ولهم حينئذ ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا وسكنوا البادية من غير هجرة ولا غزو فهم كأعراب المسلمين، وإلا فاسألهم الجزية، يطلب منهم أن يدفعوا الجزية، وهي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة لهم، اشتقاقها من الجزاء كأنها جزاء عن القتل. فإن أبوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام ودفع الجزية فقاتلهم. وأمره إذا حاصر أهل حصن، والحصن كل مكان محمي، إذا حاصرتهم ضيقت عليهم وأحط بهم، فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة نبيه، أي على عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وتنقضوا عهودكم هذا أهون من أن تنقضوا عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله. ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالتزام التقوى، وأنهم إنما ينصرون بتقواهم لله تبارك وتعالى، لا ينصرون بكثرة العدد ولا بوفرة العدد، لأن الكافرين كانوا أكثر عددا وأعظم عدة وسلاحا، ولكن إنما تنصرون عليهم بتقواكم لله تبارك وتعالى وبمعصيتهم لربهم. فإذا استويتم وهم في معصية الله تبارك وتعالى أدال الله لهم عليكم، إنما تنصرون بتقواكم لله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتزام التقوى، يأمرهم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم، لا للمغانم الدنيوية ولا لتحصيل المذلة نازلة بالخلق، وإنما ليحرروهم من أسر الشيطان ومن قبضة الكفر، لكي يخرجوا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، يأتون بهم في السلاسل والأغلال ليدخلوهم الجنة وهم خير الناس للناس. فكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم حتى يكون الدين كله لله. وكان ينهاهم عن الخيانة في العهود والأخذ من المغانم قبل تقسيمها، وينهاهم عن تشويه القتلى وعن قتل من لا يستحق القتل من الولدان. دين الرحمة في الحرب تبدو معالمه، دين الرحمة بالخلق في دعوتهم إلى الخالق العظيم لكي يعبدوه وحده. فدين الله تبارك وتعالى رحمة كله ومصالح كله، وهذه الأمور التي يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدحض مزاعم الزاعمين من أعداء الدين وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء القرآن المجيد، لأنه دين الوحشية، دين القتل، هذا من أعجب ما يكون، فإنه قد قتل ما يزيد على 70 مليونا في الحربين الأولى والثانية، هذا سوى من شوه من الناس ومن أصيب ببتر للأطراف وما أشبه. فهذه المدنية الكافرة الفاجرة تمتلك السلاح لكي تذل الخلق ولتنهب ثرواتهم، وأما دين الإسلام العظيم ففي حربه تجد الرحمة بادية والشفقة ظاهرة، والأمر في القتال إنما هو لإعلاء كلمة الله، لا لتحصيل الأمجاد الفارغة ولا لنصب سرادقات النصر الكرتونية لكي يعتلي بهذا الوهم من يعتلي على الناس زورا وكذبا. دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تشويه القتل وعن قتل من لا يستحق القتل من الولدان، وعندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين 3 أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويصيروا إخوانا لنا في الله رب العالمين وفي دينه، وإما أن يؤدوا الجزية وإما أن يقاتلوهم. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين أمرين، إما الانتقال إلى دار الهجرة ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم بلا هجرة ولا غزو. ثم يوصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القواد عند اختيار المدعوين للكفر والقتال، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قواده عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم، يأمرهم بأمور: إذا ما حاصرتموهم فطلبوا منكم أن تجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه فلا تجعلوا ذلك لهم، ولكن اجعلوا لهم عهدكم أنتم، فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودكم، فلا تنزلهم على ذمة الله ولا على ذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، لأنك إن نقضت عهد الله تبارك وتعالى كان ذلك أعظم جرما. إذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فعليهم ألا يجيبوهم، بل عليهم أن ينزلوهم على حكمهم هم وعلى اجتهادهم هم، خشية ألا يصيبوا حكم الله تعالى، وحينئذ ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما هو خطأ، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يعني يقول لك أهل الحصن: لنا ذمة الله وذمة رسول الله، ثم تخفر تلك الذمم، هذا كبير عند الله، نقض هذه العقود والعهود ونقض ذمة الله تبارك وتعالى وعهده، وكذلك نقض ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، من أعظم ما يكون جرما. ثم إن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله يقولون: ننزل على حكم الله. قال: لا تنزلهم، وإنما أنزلهم على حكمك أنت وحكم أصحابك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله تبارك وتعالى أم لا. ولذلك من الخطأ أن يقول السائل: ما حكم الإسلام في كذا؟ لأنك لا تدري أتصيب حكم الإسلام في كذا أو لا تصيبه. فصحح من سألك بهذه الصيغة، يقول لك: ما حكم الإسلام في كذا؟ وإنما تفتي بعلمك، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. أما إذا ما أفتيت على أنه هو حكم الإسلام قد لا يكون، فتكون قد نسبت إلى الإسلام ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا إذا قال لك قائل: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قل: من أكون وما أكون؟ وإنما جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. وأما أن يقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، هذه تزكية عظيمة، فمن أكون وما أكون، ولكن قل: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وإنما أنزلهم على حكمك أنت على حسب اجتهادك ونظرك في الأدلة عند الأخذ بتلك العهود والمواثيق، حتى لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى ما هو خطأ، وتكون حينئذ قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم. مناسبة ذكر الحديث في الباب ظاهرة، ففيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار، خشية عدم الوفاء بذلك، وتكون الجريمة عظيمة، ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد. والباب فيما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. في الحديث مشروعية بعث السرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله، وأنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض، لا لنيل الملك وطلب الدنيا أو لنيل الشهوة، ليس هذا من مقاصد القتال والجهاد في سبيل الله. الرجل يقاتل للمغنم فما له؟ لا شيء له. الرجل يقاتل حمية ما له؟ لا شيء له. الرجل يقاتل ليرى مكانه، ما له؟ ليس له شيء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا لا يبالي إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في المقدمة كان في المقدمة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، لأن الله يعلمه ويعلم دخيلة نفسه، وهو الذي سيجازيه على ما قدم من خير وشر. فيجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض، لا لنيل الملك وطلب الدنيا أو نيل الشهوة. وفي الحديث مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش والسرايا، وأن ذلك يكون من قبل الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بريدة رضي الله عنه على تلك السرية. يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد ويوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم، وأن يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى ومجانبة الذنوب والخطايا. في الحديث أن الجهاد إنما يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، في هذا الحديث أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أرسله رضي الله عنه، وهو وصاه، وهو وضع له ما ينبغي أن يأخذ به، وحذره مما ينبغي أن ينتهي عنه. ففي الحديث أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، ليس على حسب الأهواء. وكثير من أهل الزيغ والضلال يتخلصون من أمثال هذه الأدلة بتكفير الحكام، وإذا لا ولاية لأحد ولا وجود لولي الأمر أصلا، فيقولون بشغور الزمان من الإمام، وحينئذ ليست له طاعة لأنه ليست له ولاية أصلا. فيتخلصون من هذه الإلزامات بتكفيرهم وبغلوهم فيه وعدم اتباع نهج سلفهم الصالحين في مثل هذه المسائل على حسب التفصيل المعروف عند السلف رحمة الله عليه. في الحديث مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، فيدعى الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لأن القصد من ذلك إنما هو إدخال الناس في دين الله، حتى ولو لم يتحصل الإسلام على مكاسب من دخولهم في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغلام اليهودي يعوده في مرض موته وعرض عليه الإسلام، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار حتى قضى الغلام ومات. ما الذي كان يستفيده الإسلام من إسلام هذا الغلام؟ ومع ذلك النبي أحرص ما يكون على عرض الإسلام عليه وهو في سياقة الموت، ويقول له قل لا إله إلا الله، نظر إلى أبيه فقال له أبوه وكان يهوديا قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله وشهد شهادة الحق ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في سياقة الموت أيضا، وعنده اثنان من شياطين الإنس أخذ يصدانه عن الحق. ما الذي يستفيده الإسلام من إسلام أبي طالب وهو يموت؟ هذا رجل يموت بعد قليل، ومع ذلك يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الإسلام، لأن الغرض الكبير هو إنقاذ الناس من النار بتعبيدهم للواحد الغفار، أن يدعى الناس إلى الدخول في دين الإسلام العظيم، لا لمغنم، وإنما يستفيدون هم، يؤتى بهم من أجل أن يدخلوا الجنة في السلاسل، كما قال أبو هريرة رضوان الله عليه خير الناس للناس هذه الأمة، يأتون بالأعداء بالكفار في السلاسل والأغلال لكي يدخلوهم في الإسلام في دين الله تبارك وتعالى، لا يقاتلون لمغنم ولا لصنع مجد زائف ولا لكي يدخلوا التاريخ من مزبلته، وإنما يتسنمون ذرى التاريخ من أبوابه الحقة، وأتوا البيوت من أبوابها. مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ليس الإسلام حريصا على إراقة الدماء وسفكها وإزهاق الأرواح البريئة، وإنما الإسلام حريص على دخول الناس فيه من أجل أن ينقذهم الله تبارك وتعالى من الشرك والكفر ومن النار. في الحديث مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار، وفيه النهي عن قتل الصبيان ومن لا طاقة له على القتال ممن ليس محاربا، والله المستعان وعليه التكلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا عظمة هذا الدين بالنهي عن التمثيل بالقتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن الغلول والخيانة في العهود، أن يكون الإنسان نظيفا ظاهرا وباطنا، نقي القلب والطوية، سليم السريرة، مستقيما على أمر الله ظاهرا وباطنا، فيه احترام ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والفرق بينهما بين ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، فيه طلب الاحتياط عن الوقوع في المحذور، وأن يتوقى الإنسان وأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، وتستطيع أن تفرق بين المعصية التي تكون من إلحاح النفس، المعصية التي تأمر بها النفس الأمارة بالسوء، والمعصية التي يوسوس بها الشيطان. تستطيع أن تعرف فرق ما بين هذين بطبيعة عمل الشيطان والنفس في كل. النفس تريد شيئا معينا، فمهما حاولت أن تلهيها بغيره فإنها لا تتلهى به. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس في معصيتها تريد شيئا بعينه لا تحيد عنه. الشيطان يأتيك من باب، فإذا وجدك صلبا أتاك من باب آخر لا يهم عنده، ولكن هو يريدك مطلق عاص. صحيح أنه يتدرج نازلا، يبدأ بالكفر، الشرك، البدعة الكبيرة الصغيرة، فرق ما بين العملين الفاضلين، ليكسب فضل ما بينهما من أجل أن يضيعه على العامل، يؤز أتباعه من شياطين الإنس والجن من أجل أن يؤذوا المسلم ليشوشوا عليه فكره وإيمانه، ولكنه في المنتهى يريدك عاصيا لله تبارك وتعالى. فيأتي من هذا الباب، فإذا صددته أتى من باب آخر لا ييأس منك. النفس تريد شيئا معينا وتتوقف عنده، كما فعل الشاعر القديم الذي وقع في العشق وتورط فيه، كما بين ذلك العلامة ابن القيم في الداء والدواء، وكذلك ابن الجوزي في ذم الهوى وغيره. فقال الناس لأبيه: صار كعود الخلال، ولولا مخاطبتك إياي لم ترني من شدة الهزال. فقال الناس لأبيه: اذهب به إلى بيت الله الحرام واجعله يتعلق بأستار الكعبة ليسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه ما به من العشق، هو أمر كبير. فقد رأى عبد الله بن عباس في يوم عرفة شابا كأنه عود الخلال، فقال: مما هذا؟ سبحان الله، ما الذي أضناه وأجواه وأصاره إلى هذا الهزال؟ فقال: والله ما به إلا العشق. فكان عامة دعاء عبد الله بن عباس في ذلك اليوم أن يستعيذ بالله من العشق: اللهم إني أعوذ بك من العشق، في يوم عرف مما رأى. فقالوا لأبيه: اذهب به إلى بيت الله الحرام يتعلق بأستار الكعبة يسأل الله أن يذهب عنه ما به. فذهب فتعلق بأستار الكعبة وأخذ يدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده عشقا، ويقول: فيا ربي زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. ثم يدعو الله عز وجل أن يزيده هوى وعشقا، ويقول: ويرحم الله عبدا قال آمينا. فجعل أبوه يؤمن على دعائه. فالإنسان يجتهد أن لا يقع في المحذور باجتناب ما يؤدي إليه، سد الذرائع. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، أي لا تأخذوا بالوسائل والذرائع المفضية إليه، الخلوة والنظرة والمصافحة ولين الكلام من المرأة إلى غير ذلك من تلك الأشياء. عند غيرنا لا تزنوا، وعندنا في الكتاب المجيد: ولا تقربوا الزنا. وطلب الاحتياط عن الوقوع في المحذور: لا تنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. في الحديث أن المجتهد يخطئ ويصيب، وفيه الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفي الحديث الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا، مع مشروعية الاجتهاد عند الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف على الله أن لا يفعل، مثل: والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا. هذا يتألى على الله تبارك وتعالى. يقسم على الله ثلاث: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله في نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به. والثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الربيع لما كسرت سن الجارية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال أنس بن الربيع رضي الله عنه: والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعجب ويقول: انظروا إلى هذا الذي يقسم على الله تبارك وتعالى. ورضيت من كسرت سنها بالصلح على ما حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبر الله قسم ذلك الصحابي بقوة رجائه بربه تبارك وتعالى. من أقسام القسم على الله أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، ويحجر فضل الله تبارك وتعالى، ويسيء الظن بربه تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر كان مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ قال العابد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد في العبادة: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. يقسم الإنسان على الله. قال الله تبارك وتعالى لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأدخلتك النار. إنسان لا يعجب برأيه ولا بنفسه، ولا يحجر فضل الله تبارك وتعالى، ما يسأل الله تبارك وتعالى الهداية له وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، إن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد، لأنه من سوء الأدب مع رب العالمين. ما جاء في الإقسام على الله أي من الأدلة على تحريم ذلك والنهي عنه، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد كما مر عند أبي داود، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. أخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الأمر الكبير لما ذكر هذه الأمور. قال ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: من ذا الذي، استفهام إنكار، من ذا الذي يتألى علي أي يحلف علي، ألي بتجديد الياء الحلف، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك أي أهدرته. تكلم بكلمة أو بقت أي أهلكت دنياه وآخرته. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف أن الله لا يغفر لرجل مذنب، فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكانة، ولذلك المذنب من الإهانة، وهذا إدلال على الله وسوء أدب مع الله، فأوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. والمناسبة التي لأجلها ذكر المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب ظاهرة، فالحديث يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس، وذلك نقص في التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في الحديث تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسن الظن به وتأميل الخير منه جل وعلا، وفيه وجوب حسن الأدب مع الله مع بيان شدة خطر اللسان ووجوب حفظه، لأن الإنسان يدخل الدين بكلمة ويخرج منه بكلمة، يدخل الإسلام بكلمة بالشهادة، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله انتقل من الكفر إلى الإيمان، إذا أتى بشرائط لا إله إلا الله واجتنب نواقضها وعمل بمقتضاها على سبيل الأخذ بمعناها الحق بكلمة يدخل في الدين، تستباح الفروج بكلمة. يقول في العقد إيجابا وقبولا بلفظ ما يكون دالا على النكاح مع وجود شاهدين عدلين تستباح الفروج بكلمة الله تبارك وتعالى، وتمضي العقود في البيوع والإيجارات والشركات وغيرها بكلمة، ويخرج الإنسان من الإسلام بكلمة. وقالوا كلمة الكفر، وفي قول الله تبارك وتعالى لما قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم والقراء ما قالوا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم إنما اعتذروا باعتذار بارد، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة يخرج الإنسان من الدين، فشأن الكلمة في دين الله عظيم. الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ منطقه وأن يحفظ لسانه وأن يتوقع أن يقع فيما يخالف الله تبارك وتعالى، وإن كان لابد متكلما فليتكلم بتسبيح أو تحميد أو تهليل، هذا ما ينبغي أن يأتي به. أما إضاعة الأعمار في القيل والقال فهذا ما لم يرضه لنا ربنا تبارك وتعالى بل نهانا عنه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد ممن يحققون التوحيد، ويحقق الله تبارك وتعالى فيهم التوحيد، ويحققهم الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن يقيمنا على التوحيد، وأن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بالتوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. فالحلف اليمين والقسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. باب ما جاء في كثرة الحلف. المراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا مقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد مثل لا والله، بلا والله، كلا والله أثناء الحديث فلا مؤاخذة فيه لأنه من اللغو فلا يعتد به. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد فسرت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: وقول الرجل كلا والله بلا والله، فليس هذا من هذه البابة. ما جاء في كثرة الحلف، المراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا مقصودا، هذا ما ورد النهي عنه. وأما ما يجري على اللسان بدون قصد من لغو اليمين فهذا لا مؤاخذة عليه، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما جاء في كثرة الحلف، هذا باب مناسب لكتاب التوحيد تمام المناسبة، لأن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. فكثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله تبارك وتعالى، ليس في قلبه تعظيم كامل لله تبارك وتعالى، وتعظيم الله تبارك وتعالى من تمام التوحيد. فهذا الباب مناسب لكتاب التوحيد تمام المناسبة. قال المصنف رحمه الله: ما جاء في كثرة الحلف، عقد له بابا، أي من النهي عنه. والحلف بفتح الحاء وكسر اللام واليمين كما مر، والقسم وتأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، كل يمين لها ابتداء وانتهاء ولها وسط. فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارة والوسط الحنث في اليمين، هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فحينئذ يحنث في يمينه، واليمين لها ابتداء هو الحلف وانتهاء وهي الكفارة ووسط وهو الحنث في اليمين. يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، كل يمين على شيء ماض لا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا فقد بر، وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. فيما يتعلق بالأيمان الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل، أما إذا حلف على أمر ماض وكان كاذبا فقد أثم وحسابه على الله تبارك وتعالى، وإن كان صادقا فيما حلف عليه من الأمور الماضية فقد بر، ولكن إذا كان كاذبا فإنه يكون آثما مأزورا ولا كفارة عليه، لأن كفارة اليمين إنما تكون على الأشياء المستقبلة، أن يحلف على فعل شيء ثم يخالف أو يحلف على تركه ثم يخالف. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث قال ربنا تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. ما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ هل المراد لا تكثروا الحلف بالله وهذا في الابتداء، أو المراد إذا حلفتم بالله فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ هل النهي في قول ربنا تبارك وتعالى عن الإكثار من الحلف مع عدم الحفظ للأيمان، هل هذا الأمر واحفظوا أيمانكم ينصب على الابتداء أو على الانتهاء أو على الوسط؟ لأن كل يمين لها ابتداء هو الحلف وانتهاء هو الكفارة ووسط هو الحنث في اليمين، فهل قول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم يتعلق بالابتداء يعني لا تكثروا الحلف بالله، أو هو متعلق بالانتهاء إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب المراد كل هذا، فتشمل أحوال اليمين الثلاث، احفظوا أيمانكم فلا تكثروا الحلف بالله، وإذا حلفتم فلا تحنثوا، وإذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفار. الآية تشمل هذه الصور كلها، والنص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها وجب حمله على المعاني كلها، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة. النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها وجب حمله على المعاني كلها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيها 10 أقوال للمفسرين، وهذه الأقوال لا يترجح أحدها ولا ينافي بعضها بعضا، فمنهم من يقول النعيم الماء البارد، ومنهم من يقول النعيم الظل الظليل، ومنهم من يقول الزوجة الحسناء، ومنهم من يقول الدار الفسيحة، وكل هذه من قبيل اختلاف التنوع، والآية تحمل على هذه المعاني كلها كما في هذه القاعدة، النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا، يعني لا ينافي تأويل النعيم في كلام الله تبارك وتعالى، لا ينافي تأويله بالظل الظليل تأويله بالماء البارد، ولا بالدار الفسيحة، ولا بالزوجة الحسناء، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي نعيم، فلا منافاة بين هذه المعاني. فإذا يحمل السياق، يحمل النص على هذه المعاني كلها، لأنه لا منافاة ولا مضادة بينها ولا مرجح لأحدها، أما إذا ترجح قول فيكون المصير إليه، ولكن إذا لم تترجح وهي غير متنافية إذا كان كذلك يحمل النص على المعاني كلها. فحفظ اليمين له ثلاثة معان: حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف، لأن أقواما كأنما التصقت بألسنتهم أيمان وأقسام، فلا يتكلم الواحد كلمة إلا ويقسم عليها قسم، كلما تكلم أقسم كلما تكلم أقسم، هذا ليس من حفظ الأيمان. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بحفظ الأيمان، وحفظ الأيمان يشمل هذه المعاني: حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف، وحفظها وسطا بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية، وحفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. إذا حنث فعليه أن يكفر عن يمين، والتكفير عن الأيمان إنما يكون إذا وقع الحنث في اليمين على شيء مستقبل، وأما إذا حلف على أمر ماض فإن كان كاذبا فهو مأثوم مأزور ولا كفارة عليه، ولكن إثمه عظيم، وأما إن كان صادقا فقد بر. فحفظ اليمين له هذه المعاني، والنص يحمل على تلك المعاني جميعا ولا منافاة بينها، على حفظ الأيمان ابتداء بعدم الإكثار من الحلف، ووسطا بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية، كأن يحلف على حرام، على ألا يصل رحمه، أو ألا يبر أباه، أو ألا يصلي، فيجب عليه حينئذ أن يحنث في اليمين وأن يكفر. من حلف على يمين ووجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الأيمان بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية هو من حفظ الأيمان في أمر الله تبارك وتعالى لنا: واحفظوا أيمانكم. وكذلك إذا ما وقع الحنث منه فيجب عليه أن يأتي بالكفارة، وألا يسوف في ذلك وألا يهمل. ويمكن أن يضاف إلى هذه المعاني معنى آخر، وهو ألا يحلف بغير الله. فمن حفظ الأيمان ألا يحلف بغير الله، هذا من حفظ الأيمان، ألا يحلف بغير الله تبارك وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا. فمن حفظ الأيمان ألا يحلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. إذن صار الأمر الإلهي العظيم الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، منصبا على هذه المعاني، أن تحفظ الأيمان بدءا بعدم الإكثار من الحلف، ووسطا بعدم الحنث في الأيمان، وانتهاءا إذا ما وقع الحنث في اليمين بإخراج الكفارة، ورابعا بألا يحلف الإنسان إلا بالله تبارك وتعالى، لا يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في كثرة الحلف. ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد عليه. والحلف اليمين والقسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوا الأيمان التي حنثتم فيها من غير تكفير، ولا تحلفوا بغير الله تبارك وتعالى، هذه المعاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجه البخاري ومسلم. الحلف الذي هو منفقة للسلعة وممحقة للكسب، المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فالمراد بالحلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد. أما الصادقة فلا عقوبة فيها، إذا حلف وكان صادقا فلا عقوبة على ذلك فقد بر في يمينه، وأما إذا حلف كاذبا ليروج السلعة فإن هذا الرواج لن يأتي من ورائه خير، بل هو ممحقة للكسب. منفقة للسلعة، المنفقة بفتح الميم والفاء مفعلة من النفاق بفتح النون وهو الرواج. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها، يريد أن يزين ذلك في عين المشتري، فيحلف على ذات السلعة أنها من أجود ما يكون صنعا وقد صنعتها الشركة المعروفة أو المصنع المشهور إلى غير ذلك، ويحلف على ذات السلعة أو على نوعها أو على وصفها أو على قيمتها، كل ذلك حلف على السلعة. إذا كان كاذبا من أجل تنفيقها، يعني من أجل ترويجها، والمنفقة من النفاق بفتح النون وهو الرواج، منفقة للسلعة سلعة المتاع، ممحقة للكسب الممحقة بفتح الميم والحاء من المحق وهو النقص والمحو، فيعامل بنقيض قصده، هو أراد الرواج فلحقه الكساد لأنه اتخذ لذلك سبيلا لا تشرع، فأخذ يحلف بالله كاذبا على الجودة لما يبيعه في النوع أو في الوصف أو في القيمة أو في الذات وهو كاذب، فتروج السلعة بسبب كذبه ويخدع الناس بأقسامه وأيمانه، ولكن هذا الذي صنعه يمحق كسبه ينقصه بل يمحوه. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التهاون بالحلف وكثرة استعماله والإتيان به من أجل أن يروج السلعة وأن يجلب الكسب وأن يخدع المشتري. فالإنسان إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، فقد يظنه المشتري صادقا، صادقا فيما حلف عليه، يأخذها حينئذ بزيادة على قيمتها تأثرا باليمين التي أتى بها البائع. وكثير من الناس مخموم القلب، إذا حلف له بالله تبارك وتعالى فلا يراعي قرائن الأحوال يصدق. المسيح عندما مر برجل يسرق فراجعه قال تسرق، فأقسم بالله أنه ما سرق وأنه لا يسرق وما هو بسارق، فقال المسيح عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. ولأن بعض الناس تكون فيهم من أمور الصدق والثقة بالآخرين يكون فيهم شيء كبير، كما حدث من بعض السلف وكان قد أخذ عطاءه من بيت المال وكان عطاء جما، فوضعه في المسجد كما يضع الرجل نعله أو عصاه، وذهب يتوضأ أو يقضي شيئا فرجع فلم يجد، فلما بحث عنه وعلم ما يبحث هو عنه لامه الناس فقالوا كيف تجعل هذا من غير حفظ، هذا يسرق. قال سبحان الله، ما كنت أظن أن أحدا يمد يده إلى ما لا يحل له، ما كنت أظن أن أحدا يمد يده إلى شيء لا يحل له. كذلك كثير من أهل الصدق والإخلاص لا يظن أبدا أن إنسانا يجترئ على الحلف بالله كاذبا، يتعجب جدا يقول سبحان الله وهل يوجد في الخلق من يحلف بالله كاذبا، فإذا حلف له صدق وسلم، إذا ذهب يشتري سلعة فوجد ثعبانا ينفث سمه بالأقسام والأيمان وأن هذه السلعة قد بذل له فيها كذا وكذا هو كاذب ويقسم على ذلك، وأنه لولا أنه يريد أن ينفعك لكان باعها بثمن هو على الضعف مما يعطيك به السلعة، وتجد نفسك مذهولا، رجل يقسم وكأنما أتى بهذه السلعة من جزر القمر أو من كوكب آخر وهي قد صنعت في بئر السلم، ولكن يقول هذه مستوردة، ويأتي بماركة من تلك الماركات العالمية يلصقه عليه ويقول هذا لا تعرفه، هذا أمر كبير، لا يلبس هذه أو لا يستعمل هذه إلا الأكابر من الرجال وأصحاب الثراء، ويقسم منفقة للسلعة يخدع الناس ولكن ممحقة للكسب، ويعامله الله تبارك وتعالى على حسب نيته الفاسدة. كثير من الناس يظن البائع صادقا يأخذ السلعة بزيادة على قيمتها تأثرا بيمين البائع، هو إنما حلف طمعا في الزيادة، ويكون لله عاصيا فيعاقب بمحق البركة من بيعه وكسبه. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع مع بيان ما يترتب على ذلك من الضرر، والباب فيما جاء في كثرة الحلف، فالحديث مناسب جدا للترجمة، وفيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع، لأن ذلك امتهان لاسم الله تعالى، وهو ينقص التوحيد، يحلف بالله كاذبا. وفيه بيان ما يترتب على الأيمان الكاذبة من المضار في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فمحق للبركة واستئصال للكسب، وأما في الآخرة فالعذاب، إلا أن يغفر الله ويرحم، لأنه يحلف به تعالى كاذبا، وهذا لا يناسب التوحيد، هذا يضاد التوحيد، لأنه يجترئ على اسم الله تبارك وتعالى لا يعظمه. ومن التوحيد أن نعظم اسم الله تبارك وتعالى، وأن لا نحلف به إلا صادقين. في الحديث أن الكسب الحرام وإن كثرت مقاديره فإنه منزوع البركة لا خير فيه، الكسب الحرام ليست فيه بركة، والإنسان يحصل فيه كثيرا ويذهب بددا، وأما الحلال فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيه. الحرام وما فيه شبهة يجب على المسلم أن يبتعد عنه، وأن يجتهد في تحصيل الطيب المحض، لأن الله تبارك وتعالى يبارك له فيه، فيكون مطعمه من حلال، وملبسه من حلال، ومركبه من حلال، فإذا دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاءه، على عكس من يأكل من حرام. وقد كان للسلف في هذا من المواقف ما يدهش، إن أبا بكر رضوان الله عليه كان قد كاتب رجلا كان عبدا له، فكاتبه على أن يؤدي إليه في كل يوم شيئا من الخراج، وكان الرجل صناعا، فكتبه إلى مدة معلومة على قدر معلوم من المال يؤديه كل يوم، فكان يأتي بذلك طعاما لأبي بكر في كل يوم، وجاء في يوم بطعام مختلف عن الطعام الذي كان يأتي به وتعوده أبو بكر رضي الله عنه، فأتى بطعام معجب كثير، وكان أبو بكر رضي الله عنه جائعا فأكل، فلما فرغ انتبه قال من أين هذا الطعام؟ فقال إني كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية بشيء فمررت به اليوم، فقال إلي يا فلان لقد صدقت كهانتك فأعطاني حلوانا، فقلت أكرمك فأتيت لك بهذا الطعام. جعل أبو بكر رضوان الله عليه يضع أصبعه في فيه لكي يطرح اللقمة فلم تطرح، فقيل له إن هذا لا يكون إلا بالماء الدافئ، فجيء بطست وجيء بالماء الدافئ وقد يشرب الماء الدافئ ويضع أصبعه في حلقه من أجل أن يطرح اللقمة حتى طرحها، فقيل له لما صنعت هذا؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، مع أنه لا إثم عليه ولم يعلم، ولكن بعد أن علم لا يقبل أن يستقر في جوفه شيء قد علم حرمته، فأخذ يصنع هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله اشتهى العسل، فأرسلوا غلاما بدرهم أو درهمين ليشتري عسلا في غير أوانه، فأتى بالعسل ولم يكن في المكان الذي فيه عمر عسل، فلما جيء بذلك العسل أخذ هو يأكل أو يشرب، ثم قال من أين أتيت وكيف جئت به بهذه السرعة؟ فقال أنا إنما أخذت المال وأخذت فرسا من فرس البريد، هي خيل للمسلمين تعود في النهاية إلى بيت المال، يعني ليست بملكية خالصة لعمراء ولا لغيره، بل هي من بيت مال المسلمين، فأخذت الفرس وذهبت إلى موضع كذا فجئتك بهذا العسل. قبض يده قال بيعوه، فبيع بثمن أعلى من ثمن الشراء، أنه ليس له وجود في المكان الذي بيع فيه فكان أغلى ثمنا، فقال اجعلوا هذه الزيادة في بيت المال، ولو كان ينفع المسلمين بشيء أن أطرح ما أكلت لفعلت. قال ولكنه لا ينفعهم في شيء، يعني لو استقاء فإن ذلك لا ينفع المسلمين، وإنما عمد رحمه الله إلى ما ينفعهم بجعل ما زاد على ثمن الشراء في بيت مال المسلمين. أستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه. أكل الحلال من أعظم أبواب الدين، من أعظم أبواب الديانة أن تأكل من حلال. ولذلك قال سفيان وقد رأى الناس يتدافعون على الصف الأول حتى بنوع قتال، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا له إنما هم يتدافعون على الصف الأول وفيه فضيلة كما تعلمون، والمكان الذي كان فيه المسجد أو البلدة يبدو أن التعامل على غير قواعد الشرع فيه كان مستشريا، فقال مروهم فليأكلوا من حلال وليصلي أحدهم في آخر المسجد، ولا يقصد أنه لا يصلى في الصف الأول وراء الإمام، وإنما يقصد أن هؤلاء يتناقضون، يعني هم يأتون بهذا الأمر ويمكن أن يكون يسيرا فتدافعون وقد يكون رياء، وأما عند تحصيل الرزق فلا يبالي حصله من حلال أم حصله من حرام. أكل الحلال أعظم أبواب الديانة في التعاملات، وهو باب من أبواب الفتح في العلم، أن يكون طالب العلم آكلا من حلال وآكلا مما لا شبهة فيه لا من حرام. هذا لا يكون من طلاب العلم يأكلون من الحرام ولكن لا يأكلون مما فيه شبه، وإنما يتحصل على الشيء الذي لا شبهة فيه، فهذا يعينه الله تبارك وتعالى به على الطلب، يعينه الله تبارك وتعالى به على الحفظ، يعينه الله تبارك وتعالى به على العبادة، ويسرها الله تبارك وتعالى له. فالذي يحلف كاذبا من أجل أن ينفق سلعته وأن يروجها وهو كاذب في قسمه ما يتحصل عليه من كسب، فهذا الكسب منزوع البركة ولا خير فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه البيهقي في الشعب، والحديث حديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. سلمان لعله أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأصله من أصبهان أو رام هرمز، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق وشهد غيرها، وتوفي سنة 36 رضي الله عنه. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أي يوم القيامة، وهذا وعيد شديد في حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الإيمان، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم، وليست لهم طهارة من دنس ذنوبهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب موجع عظيم، لأنهم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإجمال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا إجمال، وهو يستدعي انتباه الذهن وإلقاء سمع القلب من أجل البحث عن هؤلاء الثلاثة بعدما ذكر من الوعيد بشأنهم. قال: أشيمط زان، تصغير أشمط هو الذي في شعره شمط أي شيب، الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، كبير السن قد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكنه يتورط في الزنا، أشيمط زان، نسأل الله العافية، مما يدل على خبث في إرادته. أشيمط زان، بلغ من الكبر مبلغا يدعوه إلى التعقل، ليس كما يكون الحال في الشباب من العنفوان والقوة وعرامة الشهوة، وإنما هذا المضمون به والمرجو منه أن يكون متوقيا لأسباب الوقوع في الفاحشة ومع ذلك يزني. أشيمط زان، يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه، وزان صفة لأشيمط، أشيمط زان، اختلط بياض الشعر بسواده وعلت سنه ومع ذلك يقع في الفاحشة، هذا لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. هذا أول مذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعائل مستكبر، العائل الفقير ومع ذلك يتكبر مع فقره. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائل فقير، والفقر مظنة أن يكون المرء متواضعا لله، لأنه لا يحصل من الغنى والجاه ما يدعوه إلى الترفع على خلق الله، ومع ذلك تجده فقيرا مدقعا معدما، وهو من أشد الناس كبرا، يرد الحق على قائله وينظر إلى الناس باحتقار وازدراء وتكبر على خلق الله تبارك وتعالى مع فقره. ليس هنا داع، هي صور مقلوبة، الأصل فيها على غير ما أتى به أصحابها في هذه الثلاثة المذكورة. وشيمط زان، ليس شابا وإنما ظهر الشيب في فوديه وصار أشمط في شعره، شمط شيب علت به سنه فظهر في شعره، ومع ذلك يزني، هذه صورة مقلوبة. وكذلك عائل فقير مستكبر، صورة مقلوبة معكوسة أيضا. ورجل جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة استعماله في البيع والشراء، كأنما يبيع للناس أقساما وأيمانا، ويبيع ولكن لا يلفظ بلفظ إلا وأتبعه بقسم، هو كاذب في ذلك. جعل الله تبارك وتعالى بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعة له، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا لا داعي له أيضا، ومن الصور المنكوسة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم ما ينتظر هؤلاء من العذاب، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أصناف من العصاة يعاقبون أشد العقوبة لشناعة جرائمهم. أحدهم من يرتكب الفاحشة، فاحشة الزنا مع كبر السن، لأن داعي المعصية ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور. وإن كان الزنا قبيحا من كل أحد، ولكن هو من هذا أشد قبحا، لأن هذه الأمور المذكورة من علو السن ووخط الشيب بشعره هذه تدعو إلى عكس ما أتى به. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تزاني بحليلة جارك، ولأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون أو أخف من أن يزاني بحليلة جاره، لأنه لقرب المدخل والمخرج يكثر هذا جدا، ويتورط فيه من يفعله من غير أن يلحظ عليه ذلك، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونفر عنه. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه يهون من أمر الزنا، يعني لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، ليس تهوينا من شأن الزنا، ولكن هو تعظيم لحق الجار، ولأنه كان ينبغي أن يراعي حق الجار. وإذا كان الجاهليون قد أخبروا حتى في أشعارهم أن الواحد منهم إذا رأى جارته يغض طرفه حتى يواري جارتي مثواها، وأنه لا يلتفت إليها ولا تتطلع نفسه بالشهوة نحوها، إذا كان هؤلاء مع جاهليتهم وعبادتهم للأصنام يرعون حق الجار، فكيف بالمسلم؟ لذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. وكذلك الأشيمط الزاني، والفقير الذي يتكبر على الناس. والكبر وإن كان قبيحا من كل أحد، لكن الفقير ليس له من المال ما يدعوه إلى الكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، وأنه قد ضرب أطنابه في نواحي قلبه، فهذا إذا وقع منه الكبر كانت العقوبة على النحو الموصوف في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالث من يجعل الحلف بالله بضاعة له، يكثر من استعمال الحلف في البيع والشراء، ويمتهن اسم الله ويجعله وسيلة لكسب المال الحرام، لأنه يحلف كاذبا ينفق السلعة لكي تروج على الناس ولكي يزيد ثمنها فيحصل ما لا يحل له. ولذلك كان عذابه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كما ترى، تحذير من كثرة الحلف بالله في البيع والشراء، فهو مناسب جدا للباب الذي ذكره المصنف في كتاب التوحيد فيما يتعلق بكثرة الحلف. وفي الحديث التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء، فيه الحث على توقير اليمين واحترام أسماء الله سبحانه وتعالى، في إثبات الكلام لله وأنه تعالى يكلم من أطاعه ويكرمه بذلك، لا يكلمهم الله، فالله عز وجل يهينهم ولا يكرمهم. في الحديث التحذير من جريمة الزنا لا سيما من كبير السن، والتحذير من الكبر لا سيما إذا جاء من الفقير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أخرجه البخاري ومسلم. فيهم هذه الخصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد القرون المفضلة تفشو هذه الخصال في الناس، قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشارع الحكيم، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، لأنهم لاطئون بالأرض ليست لهم همم، ولا يتوفرون إلا على المطاعم والمشارب والملاذ، جعلوا الدنيا همهم. ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم تكن فيه مزعة من شحم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صدره وبطنه سواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير بأن الإنسان إذا حمل هم الدين وهم الأمة اخترمت جسمه الخوارم، كما قال الشاعر القديم: والهم يخترم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. وقد نزل رجل في سفر على أعرابي، ولم يكن عند الأعرابي سوى رغيف، فأكرمه وقدم له ما عنده، وأخذ الضيف يتحدث عن شوقه ولواعج الهوى التي تلسع كبده وتؤرق بالليل عينه، إلى غير ذلك من تباريح الحب العذري الذي ادعاه. وكان الأعرابي ينظر إليه فوجده قد محق الرغيف محقا، فتعجب: هذا يشكو تباريح الهوى والعشق ويأكل هذا الأكل؟ قال: ولو كنت عذري المقالة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. يقول: ولو كنت عذري المقالة كما تدعي ما كنت سمينا هكذا، ولأنساك الهوى كثرة الأكل. الشاهد في هذا أن الإنسان إذا حمل هما فإنه حينئذ لا يظهر فيه سمن، أن هذا كله يذوب في طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذيب شحومنا في طاعته، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي والبخاري بلفظ: خيركم، وهنا خير أمتي قرني. قرني أي أهل قرني، وهم أصحابه رضوان الله عليهم. والقرن كل طبقة من الناس مقترنين في وقت، ليس القرن الزمني المعروف بمئة عام حسابا وعدا، وإنما هم الجيل من الناس. فجيل الصحابة قرن، لا يشترط أن يبلغ مئة عام، وجيل التابعين قرن، وجيل تابعي التابعين قرن. خير أمتي قرني، وهم الصحابة. والقرن كل طبقة من الناس مقترنين في وقت، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين، ثم يأتي قوم بعد ذلك يشهدون شهادة الزور ولا يستشهدون، أي لا يطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق فيها، فيذهب لكي يشهد الزور حسبة. الناس تشهد الزور لمصلحة لمنفعة، ولكن هذا يشهد الزور يتقرب به، لا يبالي بما يصنع. يشهدون ولا يستشهدون، مستخفين بأوامر الشرع. ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون من ائتمنهم ولا يأتمنهم الناس لظهور خياناتهم. وأنذرون ولا يوفون، لا يؤدون ما وجب عليهم من النذر، ويظهر فيهم السمن، السمن كثرة اللحم، وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. فهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن، يفعلون ذلك لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها مع غفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لظهور الإسلام فيهم وقربهم من نور النبوة، وكلما كان العهد بزمان النبوة أقرب كان الخير أكثر، وكلما بعد عن زمان النبوة اضمحل وتلاشى. بعد هذه القرون المفضلة يحدث الشر في الأمة وتكثر البدع مع التهاون بالشهادة والاستخفاف بالأمانة والنذر، مع التنعم بالدنيا والغفلة عن الآخرة، مع ظهور هذه الأعمال الذميمة التي تدل على ضعف إسلامهم ورقة يقينهم. في الحديث ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين، والباب فيما جاء في كثرة الحلف. في الحديث فضل القرون الثلاثة أو الأربعة، شك الصحابي رضي الله عنه، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. في الحديث ذم التسرع في الشهادة وذم التهاون بالنذر. في هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر مع ذم الخيانة في الأمانة مع الحث على أدائها. فيه ذم التنعم وذم الرغبة في الدنيا وذم الإعراض عن الآخرة. والحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه، يعني في الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي من التابعين ومن فقهائهم، توفي سنة 96 رحمه الله. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا في الصحيحين هذا الأثر. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فيجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق هذه وتارة تسبق هذه. وهذا يدل على تغير الأنفس وقلة اصطباغها بالدين. وقول إبراهيم كانوا، يعني التابعين يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود لما يلزم الحالف من الوفاء. وكذا الشهادة كانوا يضربونهم عليها صغارا لئلا يسهل عليهم أمرها، وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفارة، وربما ترك ذلك فيأثم، فلماذا يدخل نفسه في المضيق والمأزق. وكذلك الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره. ففي هذا تمرين للصغار على طاعة ربهم، وفيه نهيهم عما يضر بصالحهم. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، ثم يأتي من بعدهم قوم يتساهلون في الشهادة ويتساهلون في اليمين لضعف إيمانهم، فيتساهلون بأيمانهم، فيخف عليهم أمر الشهادة واليمين تحملا وأداء لقلة خوفهم من الله وعدم مبالاتهم بذلك. وأخبر إبراهيم النخعي عن التابعين أنهم كانوا يلقنون الصغار تعظيم الشهادة وتعظيم العهد لينشأوا على ذلك ولكي لا يتساهلوا فيه عند كبرهم. وهذا من حسن التربية ومن تمرين الصغار على رعاية حدود الله تبارك وتعالى والإتيان بأوامره واجتناب نواهيه. والحديث ظاهر المناسبة جدا للباب، ففيه تحذير من التساهل باليمين والشهادة، والباب فيما جاء في كثرة الحلف أي من الوعيد والنهي. في الحديث أن القرون المفضلة ثلاثة وأنهم خير هذه الأمة، وفيه ذم التسرع في الشهادة واليمين، والحديث علم من أعلام نبوة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وجد ما أخبر به حذو القذة بالقذة، فهو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيه عناية السلف كما في كلام إبراهيم النخعي بتربية الصغار وتأديبهم لينشأوا على طاعة الله تبارك وتعالى والتوقي عما يغضب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب في غاية المناسبة لكتاب التوحيد، ففيه التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وأن عدم الوفاء بها عدم تعظيم لله، فهذا قدح في التوحيد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فيما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذمة الله العهد، وفي ذلك الحث على حفظ العهود والوفاء بها إذا أعطيت لأحد. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا بعهد الله بالالتزام بموجبه من عقود البيعة والأيمان وغيرها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، أيمان البيعة أو مطلق الأيمان التي تأتون بها والعهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا أيمان البيعة أو مطلق الأيمان بعد توكيدها، أي بعد توثيقها بذكر الله جل وعلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، شاهدا عليكم بتلك البيعة وتلك العهود والأيمان، إن الله يعلم ما تفعلون، من نقض الأيمان والعهود، وهذا تهديد: إن الله يعلم ما تفعلون. فأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق، وأمر بالمحافظة على الأيمان المؤكدة بذكره، لأنهم بذلك جعلوه سبحانه شاهدا ورقيبا عليهم، والله يعلم أفعالهم وما تكن صدورهم ومطلع على تصرفاتهم وسيجازيهم عليها. والآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في غاية المناسبة للباب: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالآية تدل على وجوب الوفاء بالعهود، ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة، فإنه يجب الوفاء بها لأنها فرد من أفراد معنى الآية. ويستفاد من الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، تحريم نقض العهد، وكذلك ما يتعلق بالأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. في الآية إثبات العلم لله، وأنه لا يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيها وعيد لمن نقض العهود والمواثيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش، أي جعل شخصا أميرا على جيش أو سرية على جنود كثيرة أو قطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه وهي السرية، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته، أي في حق نفسه، فأوصى ذلك الأمير خصوصا بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل بهم الخير. فقال: اغزوا بسم الله، اشرعوا في فعل الغزو في سبيل الله في طاعته ومن أجله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوهم لأجل كفرهم، وخص منهم من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء ومن له عهد، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إياكم والغلو والأخذ من الغنيمة قبل قسمها، ولا تغدروا، لا تنقضوا العهود والمواثيق، ولا تمثلوا، لا تشوهوا القتلى بقطع أعضائهم. ونهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل الوليد، هو الصبي أو العبد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، شك الراوي والمعنى واحد ولكنها الدقة في الأداء. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، اقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة في ذلك الوقت، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميره بريدة رضي الله عنه على ما يجب عليه أن يصنع، وأن يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام، فإن أجابوا فليتحولوا إلى دار المهاجرين، ولهم حينئذ ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا وسكنوا البادية من غير هجرة ولا غزو فهم كأعراب المسلمين، وإلا فاسألهم الجزية، يطلب منهم أن يدفعوا الجزية، وهي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة لهم، اشتقاقها من الجزاء كأنها جزاء عن القتل، فإن أبوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام ودفع الجزية فقاتلهم. وأمره إذا حاصر أهل حصن، والحصن كل مكان محمي، إذا حاصرتهم ضيقت عليهم وأحط بهم، فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة نبيه، أي على عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وتنقضوا عهودكم هذا أهون من أن تنقضوا عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله. ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالتزام التقوى، وأنهم إنما ينصرون بتقواهم لله تبارك وتعالى، لا ينصرون بكثرة العدد ولا بوفرة العدد، لأن الكافرين كانوا أكثر عددا وأعظم عدة وسلاحا، ولكن إنما تنصرون عليهم بتقواكم لله تبارك وتعالى وبمعصيتهم لربهم، فإذا استويتم وهم في معصية الله تبارك وتعالى أدال الله لهم عليكم، إنما تنصرون بتقواكم لله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتزام التقوى، يأمرهم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم، لا للمغانم الدنيوية ولا لتحصيل المذلة نازلة بالخلق، وإنما ليحرروهم من أسر الشيطان ومن قبضة الكفر، لكي يخرجوا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، يأتون بهم في السلاسل والأغلال ليدخلوهم الجنة وهم خير الناس للناس. فكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم حتى يكون الدين كله لله، وكان ينهاهم عن الخيانة في العهود والأخذ من المغانم قبل تقسيمها، وينهاهم عن تشويه القتلى وعن قتل من لا يستحق القتل من الولدان. دين الرحمة في الحرب تبدو معالمه، دين الرحمة بالخلق في دعوتهم إلى الخالق العظيم لكي يعبدوه وحده. فدين الله تبارك وتعالى رحمة كله ومصالح كله، وهذه الأمور التي يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدحض مزاعم الزاعمين من أعداء الدين وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء القرآن المجيد، لأنه دين الوحشية، دين القتل. هذا من أعجب ما يكون، فإنه قد قتل ما يزيد على 70 مليونا في الحربين الأولى والثانية. هذا سوى من شوه من الناس ومن أصيب ببتر للأطراف وما أشبه. فهذه المدنية الكافرة الفاجرة تمتلك السلاح لكي تذل الخلق ولتنهب ثرواتهم. وأما دين الإسلام العظيم ففي حربه تجد الرحمة بادية والشفقة ظاهرة، والأمر في القتال إنما هو لإعلاء كلمة الله، لا لتحصيل الأمجاد الفارغة ولا لنصب سرادقات النصر الكرتونية لكي يعتلي بهذا الوهم من يعتلي على الناس زورا وكذبا. دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تشويه القتل وعن قتل من لا يستحق القتل من الولدان. وعندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين 3 أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ويصيروا إخوانا لنا في الله رب العالمين وفي دينه، وإما أن يؤدوا الجزية وإما أن يقاتلوهم. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين 2: إما الانتقال إلى دار الهجرة ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم بلا هجرة ولا غزو. ثم يوصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القواد عند اختيار المدعوين للكفر والقتال، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قواده عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم، يأمرهم بأمور: إذا ما حاصرتموهم فطلبوا منكم أن تجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه فلا تجعلوا ذلك لهم، ولكن اجعلوا لهم عهدكم أنتم، فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودكم، فلا تنزلهم على ذمة الله ولا على ذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، لأنك إن نقضت عهد الله تبارك وتعالى كان ذلك أعظم جرما. إذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فعليهم ألا يجيبوهم، بل عليهم أن ينزلوهم على حكمهم هم وعلى اجتهادهم هم، خشية ألا يصيبوا حكم الله تعالى، وحينئذ ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما هو خطأ، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يعني يقول لك أهل الحصن: لنا ذمة الله وذمة رسول الله، ثم تخفر تلك الذمم، هذا كبير عند الله، نقض هذه العقود والعهود ونقض ذمة الله تبارك وتعالى وعهده، وكذلك نقض ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، من أعظم ما يكون جرما. ثم إن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله يقولون: ننزل على حكم الله. قال: لا تنزلهم، وإنما أنزلهم على حكمك أنت وحكم أصحابك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله تبارك وتعالى أم لا. ولذلك من الخطأ أن يقول السائل: ما حكم الإسلام في كذا؟ لأنك لا تدري أتصيب حكم الإسلام في كذا أو لا تصيبه. فصحح من سألك بهذه الصيغة يقول لك: ما حكم الإسلام في كذا؟ وإنما تفتي بعلمك، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. أما إذا ما أفتيت على أنه هو حكم الإسلام قد لا يكون، فتكون قد نسبت إلى الإسلام ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا إذا قال لك قائل: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قل: من أكون وما أكون؟ وإنما جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. وأما أن يقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، هذه تزكية عظيمة، ف فمن أكون وما أكون، ولكن قل بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وإنما أنزلهم على حكمك أنت على حسب اجتهادك ونظرك في الأدلة عند الأخذ بتلك العهود والمواثيق، حتى لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى ما هو خطأ، وتكون حينئذ قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم. مناسبة ذكر الحديث في الباب ظاهرة، ففيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار خشية عدم الوفاء بذلك، فتكون الجريمة عظيمة، ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد. والباب فيما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. في الحديث مشروعية بعث السرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله، وأنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض، لا لنيل الملك وطلب الدنيا أو لنيل الشهوة. ليس هذا من مقاصد القتال والجهاد في سبيل الله. الرجل يقاتل للمغنم فما له؟ لا شيء له. الرجل يقاتل حمية ما له؟ لا شيء له. الرجل يقاتل ليرى مكانه ما له؟ ليس له شيء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا لا يبالي إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في المقدمة كان في المقدمة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، لأن الله يعلمه ويعلم دخيلة نفسه، وهو الذي سيجازيه على ما قدم من خير وشر. فيجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض، لا لنيل الملك وطلب الدنيا أو نيل الشهوة. وفي الحديث مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش والسرايا، وأن ذلك يكون من قبل الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بريدة رضي الله عنه على تلك السرية. يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد ويوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم، وأن يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى ومجانبة الذنوب والخطايا. في الحديث أن الجهاد إنما يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، في هذا الحديث أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أرسله رضي الله عنه، وهو وصاه، وهو وضع له ما ينبغي أن يأخذ به، وحذره مما ينبغي أن ينتهي عنه. ففي الحديث أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، ليس على حسب الأهواء. وكثير من أهل الزيغ والضلال يتخلصون من أمثال هذه الأدلة بتكفير الحكام، وإذا لا ولاية لأحد ولا وجود لولي الأمر أصلا، فيقولون بشغور الزمان من الإمام، وحينئذ ليست له طاعة لأنه ليست له ولاية أصلا، فيتخلصون من هذه الإلزامات بتكفيرهم وبغلوهم فيه وعدم اتباع نهج سلفهم الصالحين في مثل هذه المسائل على حسب التفصيل المعروف عند السلف رحمة الله عليه. في الحديث مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، فيدعى الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لأن القصد من ذلك إنما هو إدخال الناس في دين الله، حتى ولو لم يتحصل الإسلام على مكاسب من دخولهم في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغلام اليهودي يعوده في مرض موته وعرض عليه الإسلام، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار حتى قضى الغلام ومات. ما الذي كان يستفيده الإسلام من إسلام هذا الغلام؟ ومع ذلك النبي أحرص ما يكون على عرض الإسلام عليه وهو في سياقة الموت، ويقول له قل لا إله إلا الله، نظر إلى أبيه فقال له أبوه وكان يهوديا قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله وشهد شهادة الحق ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في سياقة الموت أيضا، وعنده اثنان من شياطين الإنس أخذ يصدانه عن الحق. ما الذي يستفيده الإسلام من إسلام أبي طالب وهو يموت؟ هذا رجل يموت بعد قليل، ومع ذلك يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الإسلام. لأن الغرض الكبير هو إنقاذ الناس من النار بتعبيدهم للواحد الغفار، أن يدعى الناس إلى الدخول في دين الإسلام العظيم، لا لمغنم وإنما يستفيدون هم، يؤتى بهم من أجل أن يدخلوا الجنة في السلاسل، كما قال أبو هريرة رضوان الله عليه: خير الناس للناس هذه الأمة، يأتون بالأعداء بالكفار في السلاسل والأغلال لكي يدخلوهم في الإسلام في دين الله تبارك وتعالى، لا يقاتلون لمغنم ولا لصنع مجد زائف ولا لكي يدخلوا التاريخ من مزبلته، وإنما يتسنمون ذرى التاريخ من أبوابه الحقة، وأتوا البيوت من أبوابها. مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ليس الإسلام حريصا على إراقة الدماء وسفكها وإزهاق الأرواح البريئة، وإنما الإسلام حريص على دخول الناس فيه من أجل أن ينقذهم الله تبارك وتعالى من الشرك والكفر ومن النار. في الحديث مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار، وفيه النهي عن قتل الصبيان ومن لا طاقة له على القتال ممن ليس محاربا، والله المستعان وعليه التكلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا عظمة هذا الدين بالنهي عن التمثيل بالقتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن الغلول والخيانة في العهود، أن يكون الإنسان نظيفا ظاهرا وباطنا، نقي القلب والطوية، سليم السريرة، مستقيما على أمر الله ظاهرا وباطنا، فيه احترام ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والفرق بينهما، بين ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، فيه طلب الاحتياط عن الوقوع في المحذور، وأن يتوقع الإنسان وأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، وتستطيع أن تفرق بين المعصية التي تكون من إلحاح النفس، المعصية التي تأمر بها النفس الأمارة بالسوء، والمعصية التي يوسوس بها الشيطان، تستطيع أن تعرف فرق ما بين هذين بطبيعة عمل الشيطان والنفس في كل. النفس تريد شيئا معينا، فمهما حاولت أن تلهيها بغيره فإنها لا تتلهى به، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فالنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فالنفس في معصيتها تريد شيئا بعينه لا تحيد عنه. الشيطان يأتيك من باب، فإذا وجدك صلبا أتاك من باب آخر لا يهم عنده، ولكن هو يريدك مطلق عاص. صحيح أنه يتدرج نازلا، يبدأ بالكفر، الشرك، البدعة الكبيرة الصغيرة، فرق ما بين العملين الفاضلين، ليكسب فضل ما بينهما من أجل أن يضيعه على العامل، يؤز أتباعه من شياطين الإنس والجن من أجل أن يؤذوا المسلم ليشوشوا عليه فكره وإيمانه، ولكنه في المنتهى يريدك عاصيا لله تبارك وتعالى، فيأتي من هذا الباب، فإذا صددته أتى من باب آخر لا ييأس منك. النفس تريد شيئا معينا وتتوقف عنده، كما فعل الشاعر القديم الذي وقع في العشق وتورط فيه، كما بين ذلك العلامة ابن القيم في الداء والدواء، وكذلك ابن الجوزي في ذم الهوى وغيره. فقال الناس لأبيه: صار كعود الخلال، ولولا مخاطبتك إياي لم ترني من شدة الهزال. فقال الناس لأبيه: اذهب به إلى بيت الله الحرام واجعله يتعلق بأستار الكعبة ليسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه ما به من العشق، وهو أمر كبير. فقد رأى عبد الله بن عباس في يوم عرفة شابا كأنه عود الخلال، فقال: مما هذا؟ سبحان الله، ما الذي أضناه وأجواه وأصاره إلى هذا الهزال؟ فقال: والله ما به إلا العشق. فكان عامة دعاء عبد الله بن عباس في ذلك اليوم أن يستعيد بالله من العشق: اللهم إني أعوذ بك من العشق، في يوم عرف مما رأى. فقالوا لأبيه: اذهب به إلى بيت الله الحرام يتعلق بأستار الكعبة يسأل الله أن يذهب عنه ما به. فذهب فتعلق بأستار الكعبة وأخذ يدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده عشقه، ويقول: فيا ربي زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر، ثم يدعو الله عز وجل أن يزيده هوى وعشطة، ويقول ويرحم الله عبدا قال آمينا، فجعل أبوه يؤمن على دعائه. فالإنسان يجتهد أن لا يقع في المحظور باجتناب ما يؤدي إليه، بسد الذرائع. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، أي لا تأخذوا بالوسائل والذرائع المفضية إليه، الخلوة والنظرة والمصافحة ولين الكلام من المرأة إلى غير ذلك من تلك الأشياء. عند غيرنا لا تزنوا، وعندنا في الكتاب المجيد ولا تقربوا الزنا. وطلب الاحتياط عن الوقوع في المحظور، لا تنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. في الحديث أن المجتهد يخطئ ويصيب، وفيه الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفي الحديث الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا، مع مشروعية الاجتهاد عند الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف على الله أن لا يفعل، مثل والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا. هذا يتألى على الله تبارك وتعالى. يقسم على الله ثلاثة: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله في نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به. والثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الربيع لما كسرت سن الجارية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال أنس بن الربيع رضي الله عنه: والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعجب ويقول: انظروا إلى هذا الذي يقسم على الله تبارك وتعالى، ورضيت من كسرت سنها بالصلح على ما حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبر الله قسم ذلك الصحابي لقوة رجائه بربه تبارك وتعالى. من أقسام القسم على الله أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، ويحجر فضل الله تبارك وتعالى، ويسيء الظن بربه تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر كان مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، قال: خلني وربي أبعدت علي رقيبا؟ قال العابد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد في العبادة: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. يقسم الإنسان على الله. قال الله تبارك وتعالى لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأدخلتك النار. الإنسان لا يعجب برأيه ولا بنفسه، ولا يحجر فضل الله تبارك وتعالى، ما يسأل الله تبارك وتعالى الهداية له وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، إن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد، لأنه من سوء الأدب مع رب العالمين. ما جاء في الإقسام على الله أي من الأدلة على تحريم ذلك والنهي عنه، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد كما مر عند أبي داود، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. أخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الأمر الكبير لما ذكر هذه الأمور. قال ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: من ذا الذي، استفهام إنكار، من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي، ألي بتجديد الياء الحلف، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك أي أهدرته، تكلم بكلمة أو بقت أي أهلكت دنياه وآخرته. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف أن الله لا يغفر لرجل مذنب، فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكانة، ولذلك المذنب من الإهانة، وهذا إدلال على الله وسوء أدب مع الله، فأوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. والمناسبة التي لأجلها ذكر المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب ظاهرة، فالحديث يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس، وذلك نقص في التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في الحديث تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسن الظن به وتأميل الخير منه جل وعلا، وفيه وجوب حسن الأدب مع الله مع بيان شدة خطر اللسان ووجوب حفظه، لأن الإنسان يدخل الدين بكلمة ويخرج منه بكلمة، يدخل الإسلام بكلمة بالشهادة، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله انتقل من الكفر إلى الإيمان، إذا أتى بشرائط لا إله إلا الله واجتنب نواقضها وعمل بمقتضاها على سبيل الأخذ بمعناها الحق بكلمة يدخل في الدين، تستباح الفروج بكلمة. يقول في العقد إيجابا وقبولا بلفظ ما يكون دالا على النكاح مع وجود شاهدين عدلين، تستباح الفروج بكلمة الله تبارك وتعالى، وتمضي العقود في البيوع والإيجارات والشركات وغيرها بكلمة، ويخرج الإنسان من الإسلام بكلمة. وقالوا كلمة الكفر، وفي قول الله تبارك وتعالى لما قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم والقراء ما قالوا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم إنما اعتذروا باعتذار بارد، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة يخرج الإنسان من الدين، فشأن الكلمة في دين الله عظيم، والإنسان ينبغي عليه أن يحفظ منطقه وأن يحفظ لسانه وأن يتوقع أن يقع فيما يخالف الله تبارك وتعالى، وإن كان لابد متكلما فليتكلم بتسبيح أو تحميد أو تهليل، هذا ما ينبغي أن يأتي به. أما إضاعة الأعمار في القيل والقال فهذا ما لم يرضه لنا ربنا تبارك وتعالى بل نهانا عنه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد ممن يحققون التوحيد، ويحقق الله تبارك وتعالى فيهم التوحيد، ويحققهم الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن يقيمنا على التوحيد، وأن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بالتوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.